الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله واستغفروه وأنيبوا إليه، واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصة، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، إن تاريخ أمتنا الإسلامية تاريخ حافل بأمجاد العظماء وسير النبلاء، إنه مليء بأخبار العلماء الأفذاذ الكرام الذين مثلوا عقد جيدها وتاج رأسها، كانوا في الفضل شموسا لامعة، وفي العلم نجوما ساطعة، فعدوا بحق أنوار هدى ومصابيح دجى. لقد كان من أجل هؤلاء العلماء الذين عرفهم تاريخ الإسلام وأفضلهم عالم لا كالعلماء، وعلم لا كالأعلام، جبل أشم وبدر أتم، قل أن يوجد نظيره في الزمان. يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام حقا، وشيخ الإسلام صدقا، عالم العصر، وزاهد الدهر، ومحدث الدنيا، وعلم السنة، وبادل نفسه في المحنة. قل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين، انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وهو أجل من أن يمدح بكلمي أو أن يفوه بذكره فمي. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. إنه عباد الله إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. ذاك ابن حنبل نفس المجد راضية به، وقصاده من علمه نهلوا: ماذا تقول قوافي الشعر عن رجل؟ كل يقول له هذا هو الرجل. إذا رمى بصرا في مجلس هدأت ضوضاؤه، واستقر الناس واعتدلوا، يسير في هيبة الإيمان، تحرسه عناية الله، لا جند ولا خول، ما كان يأكل إلا الخبز مؤتدما بالخل، وهو بجلد الضأن يمتعن، وليس في كفه سيف يدل به من لا يطيع، ولا في ثوبه بلل، لكنها طاعة الرحمن عز بها عزا له في حياة المصطفى مثل. يقول أحد أشياخه وهو الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، يقول: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. ويقول عنه الإمام الشافعي وهو أيضا من أشياخه: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. ولقد بلغ من مكانة هذا الإمام أن العلماء في عصره وبعد عصره كانوا يعدون الوقيعة فيه والكلام فيه دليلا على أن من تكلم من أهل البدعة، حتى اشتهر قولهم إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يقع فيه فاعلم أنه صاحب بدعة. كيف وصل إلى هذه المنزلة؟ وكيف ارتقى إلى هذه المنارة السامقة؟ ألأجل نسبه؟ أو كثرة ماله؟ أو عظيم شهاداته ومنصبه؟ كلا، فإن ذلك كله لا يصنع من الرجل رجلا، إنما تصنعه أمجاده وصفاته. ولقد حاز إمامنا رحمه الله من الصفات الحسنة أفضلها وأعلاها. الذي أوصله إلى هذه المنزلة هو عبادته لربه عز وجل، فلقد كان قانتا لله حنيفا، عابدا منيبا خاشعا. يقول عنه ابنه عبد الله: كان أبي يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما صارت المحنة وعذب أصبح لا يستطيع أن يصلي إلا 150 ركعة. مع البلاء والشدة كان يرى الإمام أحمد أن 150 قليلة، فماذا نقول عن حالنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يمن علينا برحمته. يقول ابنه عبد الله أيضا متحدثا عن قراءته للقرآن: كان أبي يختم في كل أسبوع مرتين، ختمة في الصباح وختمة في المساء في الليل، وكان مرة قد ذهب إلى مكة في ليلة واحدة قام مصليا فافتتح القرآن وأتمه كله في تلك الليلة وفي تلك الصلاة. ولم يكن الإمام أحمد ليبلغ هذه المنزلة العالية في العبادة، لأنها كانت طارئة عليه أو شيئا ما اعتاد عليه إلا بعد أن بلغ من العلم والسن مبلغه. كلا، لقد كان عابدا منذ صغره. يقول بعض من عرفه أيام صغره: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام كان يحيي الليل صلاة، وهو غلام يقوم الليل ويصلي لله رب العالمين. والذي دفعه إلى هذه العبادة وكثرتها وإتقانها أنه كان شديد الخوف من ربه، كان يخاف من الله. هذا الذي دفعه لأن يقدم هذه الأعمال الصالحة، فلم يضيع شيئا من شبابه ولا من كهولته وشيخوخته فيما لا يرضي الله عز وجل، كل ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى. كان رحمه الله إذا ذكر عنده الموت خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا. في مرض الموت الذي أصيب به رحمه الله أصبح الإمام أحمد يبول دما، فلما أتي بالطبيب ورأى حاله قال: هذا رجل قد فتت الخوف قلبه، خوفه من ربه جعله بهذا الوصف الذي سمعتموه. يقول المروذي وهو من طلاب الإمام أحمد: قلت لأحمد كيف أصبح؟ قال رحمه الله: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتفصيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. ومع كل هذا الخوف العظيم الذي بلغ من الإمام أحمد مبلغه، وهذه العبادة التي وصل إليها الإمام أحمد، إلا أنه كان مع ذلك كله لا يرى لنفسه شيئا، كان يحتقر ذاته، لم يكن متكبرا مدلا بعمله مغترا بما وصل إليه. كلا، جاءه رجل من المجاهدين من بلاد طرسوس وهي متاخمة لبلاد الروم، جاء إلى الإمام أحمد ثم قال له: والله يا أبا عبد الله، إن المجاهدين إذا قاموا يصلون من الليل جعلوا يدعون لأبي عبد الله. المجاهدون صفوة الناس في الليل، يقومون ويدعون ويجهرون بالدعاء للإمام أحمد. قال: ولقد كنا مرة ونحن نحاصر الروم، وإذا برجل من الروم قد أتى على المسلمين وآداهم، فلم يستطع أحد عليه، كلما رموه وقاتلوه لم يستطيعوا عليه. قال: فقام رجل من المجاهدين فأخذ حجرا ثم قال: اللهم هذا عن الإمام أحمد، فرمى بالحجر، وكان ذلك العلم متترسا بدرقته لم يبدو منه شيئا، فوقع هذا الحجر في سرقوته فسقط ميتا. انظر إلى هذه الكرامة للإمام أحمد وهو يسمع هذا الثناء العطر، فماذا كان منه رحمه الله؟ هل انتشى وتكبر وقال: هذا بسبب ما عملت من كذا وكذا من الأعمال الصالحة؟ لم يكن كذلك الإمام رحمه الله، بل أطرق برأسه وقال: ليته لا يكون استدراجا، أخشى أن يكون هذا استدراج من الله لي حتى أغتر ثم أقع في سوء العاقبة. وذكروا له أن رجلا يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يذكر الإمام أحمد ويثني عليه ويوصيه بالصبر، فلما بلغه ذلك جعل يبكي رحمه الله وينفض يده ويقول: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. لم يغتر بما قيل له وهو أعلم بنفسه من الناس. أما زهد الإمام أحمد فما تظنون عباد الله برجل إذا ذكر الزهد ذكر هو، وكان علما من أعلامه. يقول ابنه صالح: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة أي من الخبز ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح. وكان يقول: أنا أفرح متى؟ أإذا زاد رصيدي في البنك أو كثرت أموالي وعقاراتي؟ كلا، أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء أي من المال. ويقول للفقراء والمعوزين: يا إخوتاه، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل حتى نلقى الله. ومع أنه رحمه الله كان زاهدا معرضا عن الدنيا، فلم يكن مع هذا أيضا غير مهتم بنفسه وبلباسه، لم يكن متقذرا لا يحب النظافة، كلا. يقول عنه عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا ألقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل. سيده في ذلك سيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عنه أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يرى وبيص المسك من مفرقه عليه الصلاة والسلام، ويلبس أحسن ما عنده من الثياب. لكنه ومن كان على سيرته ومنهجه وطريقته لم يكونوا يتكلفون المال، بل ما كان موجودا فإنهم يلبسونه ويتجملون به للناس. أما أعظم منقبة في حياة إمامنا وأعظم ما يتفاخر به بل تتفاخر به الأمة جميعا هو موقف الإمام أحمد من فتنة القول بخلق القرآن. هذه الفتنة التي ثبت فيها الإمام أحمد ثباتا عجيبا، حينما أصبح بعض ولاة بني العباس يجبرون الناس جبرا على هذه البدعة المنكرة، وهي الزعم بأن القرآن مخلوق، هكذا يقولون. فوقف الإمام أحمد كالجبل الأشم وكالطود الشامخ، وقف وثبت في هذه المحنة ثباتا لم يثبته أحد من العلماء، حتى قال علي بن المديني رحمه الله وهو من المعاصرين للإمام أحمد، أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. وسئل بشر بن الحارث عن الإمام أحمد فقال: أمثلي يسأل عن أحمد؟ لقد أدخل أحمد في الكير فخرج ذهبا أحمر، ذهبا نقيا صافيا، خرج من هذه الفتنة وقد رفع الله شأنه وأعلى منزلته، لأنه عظم الله في قلبه وثبت هذا الثبات العجيب. أول ما بدأت هذه المحنة في عهد الخليفة المأمون، والذي أمر بنشر هذا المذهب الباطل، مذهب القول بخلق القرآن، أمر بنشره في الناس، بل واشتدت لهجة المأمون في كتبه ورسائله إلى الأمصار، فجعل هناك عقوبة لمن لم يقم بهذا القول، واشتد أمره على العلماء خاصة لأنهم رؤوس الناس، فأمر بإحضار علماء بغداد، فأجاب كثيرون تقية وخوفا من السيف، ولم يثبت سوى الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله تعالى. وبهذا يتبين يا عباد الله أن درجة الثبات على المبدأ، وأن الصدع بقول الحق درجة عالية سامقة يمتن الله بها على من يشاء من عباده، وقد امتن الله بها على إمامنا، فأصبح في هذا البلاء العريض وهذه المحنة الشديدة هو رمز الناس وإليه المرجع. لقد ثبت الإمام، فعلم المأمون بذلك فغضب غضبا شديدا، فأمر بإحضاره إليه وتقييده بالسلاسل والأغلال، فحمل هو ومحمد بن نوح إلى الخليفة في دار الخلافة. وهم في الطريق أتى إليه أبو جعفر الأنباري رحمه الله، وهو أحد العلماء الناصحين، لما علم بالإمام أحمد جاء إليه. يقول أبو جعفر: لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت، أي إلينا. فقال أبو جعفر: ليس هذا عناء. ثم قلت له: يا هذا، اسمع إلى نصيحة الناصح، وكيف يكون أثرها في قلب المنصوح إذا خرجت من القلب؟ قال: قلت للإمام أحمد: يا هذا، أنت اليوم في الناس رأس، والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت، أي إلى القول بخلق القرآن، ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله، وإنك إن لم تجب ليمتنعن خلق كثير من الناس، ومع هذا فإن الرجل أي المأمون إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء. فجعل الإمام أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. وتسلل رجل من خاصة المأمون وكان فيه خير وصلاح، تسلل مختفيا حتى وصل إلى الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، يعز علي أني رأيت المأمون قد سل سيفا وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تجبه إلى ما يريد ليقطعن رأسك بهذا السيف. عندها دعا الإمام أحمد رحمه الله ألا يجمع الله بينه وبين المأمون، فما هي إلا أيام قلائل حتى قبض الله روح المأمون وودع الدنيا، واستجاب الله لدعوة الإمام أحمد. ثم جاء بعد المأمون المعتصم الذي أخذ هذا المذهب عن الخليفة الذي قبله وورثه، فابتلى الإمام أحمد ابتلاء عظيما وشدد عليه في ذلك وآذاه أذى مبالغا فيه. سجن الإمام أحمد رحمه الله، وكان المعتصم يقف بنفسه على تعذيب الإمام أحمد حتى خلعت يداه، وكان رحمه الله يؤتى به أمام الخليفة والناس يحضرون، فيقف الإمام أحمد ويؤتى بالعلماء، علماء السوء المعتزلة ومن شاكلهم كابن أبي دؤاد وغيره، يناظرون الإمام أحمد. ومع هذا فكان الإمام رحمه الله لا يجيبهم إلى شيء مما أرادوا، بل كان يناقشهم ويدحض الحجة بالحجج، لأنه كان عالما بدين الله عز وجل. فكان يقف هذه المواقف ويقول: هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تقولون وأجيبكم. فكان المعتصم يتغيظ مما يرى حينما يطلب من الإمام أحمد أن يقول ولو كلمة يسيرة، فيأبى عليه الإمام. لماذا؟ ما الذي كان يضر الإمام أحمد أن يقول هذه الكلمة ولو تقية كما فعل أكثر العلماء؟ إنه رحمه الله كان يعلم أن كلمته لها تأثير في الناس، فالعالم إذا ضل ضلت الأمة وراءه. ولهذا فواجب العلماء كبير، إذا لم يقوموا بأمر الله ويصدعوا بكلمة الحق فإن الناس سيسيرون على الباطل، لأنهم يرون علماءهم على هذه الشاكلة فيقتدون بهم. كان الإمام أحمد يقف أمام هذه الجموع الغفيرة وأمام العذاب الشديد هذه الوقفة العجيبة، حتى جاءه رجل وهمس إليه وقال: يا إمام أجبهم إلى ما يريدون ولو تقية، فإن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأخذ بيده الإمام أحمد وقال: انظر إلى هؤلاء، وإذا هو خلق كثير من الناس قد اجتمعوا، وكل منهم معه دفتره وقلمه يكتب ماذا يقول الإمام أحمد، فيعتقد ما يعتقد أحمد. فقال رحمه الله: أأنجو أنا وأضل هؤلاء جميعا؟ لا والله لا أفعل. وكان الإمام رحمه الله على كبر سنه يؤتى به مقيدا بالسلاسل والأغلال، فيأتي المأمون الخليفة وينزل من كرسيه ويحاول أن يلاطفه وأن يلاينه بالكلام، ويقول له: يا أحمد علام تقتل نفسك، علام تقتل نفسك، إني وجدت من قبلي قد حبسك، والله لو لم يفعل ما فعل. ثم يقول: يا أحمد، انظر الخليفة يتودد إلى الإمام أحمد، يستخدمون معه كل الأساليب: يا أحمد لئن أجبتني إلى ما أريد بأن القرآن مخلوق لأطلقن عنك القيود بيدي، ولا أركبن إليك بجندي، ولا أطعن عقبك أي بيتك. يا أحمد والله إني عليك لشفيق، وإني لك محب، والله إنك عندي مثل ولدي هارون، فأجبني يا أحمد إلى ما أريد أطلق عنك وأكرمك وأجعلك تطأ بساطي. أسلوب الترغيب، الملاينة، محاولة صرف هذا الإمام العظيم عن مبدأه، استخدموا معه كل هذه الأساليب، فما زاده ذلك إلا إصرارا وثباتا على دينه وعلى مبدأه وعلى قيمه. إن العالم الحق هو من يثبت في أوقات الشدائد، أما أوقات الرخاء فكل يغني كما يريد، وكل يتحدث بما يقول ويتفوه، والله أعلم بما في القلوب. لكن في أوقات الأزمات، في أوقات الشدائد، يظهر الصادق من الكاذب. رفض الإمام أحمد، وكان يرد على الخليفة ويقول: يا أمير المؤمنين أعطني آية، آية من كتاب الله أجيبك إلى ما تقول. الرجوع إلى الأصول، التمسك بالأصلين والوحيين، الكتاب والسنة. فلما سمع ذلك المعصوم منه غضب غضبا شديدا، وأمر الجلادين أن يحضروا، فصفهم أمامه، ثم أمر كل واحد منهم أن يضرب الإمام أحمد صوتين كأقوى ما يكون الضرب، حتى قال رجل من أولئك الجلادين بعد ذلك: والله لقد ضربت الإمام أحمد 100 صوت لو ضربتها لفيل لانهد. أمثل أحمد تدميه السياط على مرأى من الناس؟ هذا حادث جلل
أمثل أحمد يلقى بين طائفة على بصائرها من غيها ظلل يا صامدا وسياط القوم ناهلة من جرحه ولظى الآلام تشتعل أسلمت ظهرك للحجام يقطع من جراحه أثر السوط الذي فتل وكنت تدعو إذا آذتك شفرته بالخير للناس لم تعبأ بما فعلوا جبلت أنت على عطف ومرحمة وهم على ثورة الأحقاد قد جبلوا. واستمر البلاء على الإمام أحمد، سجن رحمه الله 30 شهرا، عذب فيها 28 شهرا بأشد ما يكون العذاب، وهو شيخ كبير في السن وربما يسقط مغمى عليه كما حصل مرة معه من شدة الضرب سقط مغشيا عليه، قال فلم أفق إلا بعد ذلك والسلاسل والأغلال في يدي، فأتوا إلي بسويق كي أشربه وقالوا تقي، وكان ذلك في رمضان، قال فقلت لا أفعل إني صائم، ودماؤه تتعب رضي الله عنه ورحمه. ثم قام يصلي ومعه بعض أهل السجن فرأوه ودماؤه تسيل، قالوا كيف تصلي والدم على ثوبك؟ قال لقد كان عمر رضي الله عنه يصلي وجرحه يتعب دما. الاستشهاد بالفقه والأثر حتى في الأزمات والشدائد لم ينسه أن يكون حاضر الذهن قوي البديهة عالما بأمر الله عز وجل. هكذا كان رحمه الله في وقت المحنة، ثم مات المعتصم بعد ذلك وجاء بعده الخليفة الواثق فأمر بإخراج الإمام أحمد، ولكن على أن لا يساكنه في بلد، وأمره أن لا يخرج للناس وأن يكون في بيته كما يقال بلغة العصر في إقامة جبرية، لا يدرس ولا يعلم ولا يلتقي بأحد. واستمر الإمام أحمد على هذا المنوال إلى أن فرج الله له وللأمة جميعا بالخليفة الصالح الصادق المتوكل رحمه الله، الذي يقول فيه الإمام أحمد: ما مثل المتوكل في بني العباس إلا كمثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية. فنصر الله به السنة ورفع الله به شأن الإمام أحمد وأعلى قدره ورفع منزلته حتى اجتمعت إليه الجموع من مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح الإمام أحمد مبجلا معززا مكرما، كل ذلك لأنه صدق الله فصدقه الله. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي هذا الإمام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فقد يتساءل متسائل كيف ثبت الإمام أحمد هذا الثبات العجيب في المحنة، وقد زل وأخطأ كثير من أهل العلم في هذه المحنة مع ما لهم من المنزلة العظيمة والمكانة الكبيرة، فلا بد أن لذلك أسبابا. أولها أن الإمام أحمد رحمه الله صدق مع ربه فصدق الله معه، ومن الله عليه بالثبات، فالثبات نعمة من الله يهبه لمن يشاء. لا تغتر يا عبد الله بما أوتيت من علم أو من عبادة أو كنت من أهل الصدقة والخير، لا تظن أن ذلك هو السبب الوحيد لثباتك على الدين، إن الثبات منة من الله عز وجل، يثبت من يشاء ويزيغ قلب من يشاء. فلقد كان الإمام أحمد رحمه الله ممن له علاقة عظيمة بالعبادة كما سبق، فكان يدعو ربه بأن يثبته، فاستجاب الله دعوته ومن عليه بهذا الثبات العجيب الذي أصبح مضرب المثل في ثبات العلماء ووقوفهم في أوقات الشدائد والمحن. وأما السبب الثاني الذي كان معينا للإمام أحمد على الثبات، فهو ما حباه الله من العلم، حيث لم تختلط عنده الأوراق ولم تشتبه عنده الأمور، فالحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال. الإمام أحمد لم تصرفه تلك الجموع من العلماء، علماء السوء الذين كانوا يضربون الأحاديث والآيات بعضها ببعض، لأنه كان صاحب علم، وهذا سبب عظيم لثبات المرء على دينه. كثيرون يتساقطون في الطريق لأن شبهات دخلت إلى قلوبهم فلم يعرفوا جوابها، فأصبحوا يشككون في مبادئهم وفي قيمهم، فانحرف كثيرون وظلوا سواء الصراط. أما الأمر الثالث الذي جعل الإمام أحمد يثبت هذا الثبات بعد توفيق الله عز وجل، فهو نصيحة الناصحين حوله. المرء أيها الإخوة ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، والنصيحة واجبة، لا تحتقر نفسك. إذا رأيت على أخيك تقصيرا وإن كنت مقصرا فيجب عليك أن تناصحه وأن تنحض النصيحة له. ولقد كان الإمام أحمد وهو من هو في علمه وديانته وما حباه الله من الفضل، إلا أن نصح الناصحين كان له أثر عظيم في قلبه، من ذلك ما سمعناه في الخطبة الأولى من تثبيت أبي جعفر الأنباري رحمه الله له. ومن ذلك أيضا، وهذا من العجب، حتى لا تحتقر نفسك ولا تقول أنا مقصر وضعيف، أن من أسباب ثبات الإمام أحمد وقت الشدة والمحنة رجل كان من السراق واللصوص. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: كنت كثيرا أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. قال: فقلت يا أبا، من أبو الهيثم هذا؟ قال: ألا تعرفه؟ قال: لا. قال أحمد: هذا أبو الهيثم الحداد، اليوم الذي أخرجنا فيه للسياط، أي نضرب بالسياط، جاء إلي هذا اللص، وكان من اللصوص، تسلل إلي وإذا به يجذب ثوبي من ورائي ويقول: أتعرفني يا أحمد؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم اللص العياط، أنا أبو الهيثم اللص العياط، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 ثوب بالتفاريق، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الله لأجل الدين. انظر إلى الموعظة وممن أتت. ولكن كان الإمام أحمد يقول بعد ذلك: فثبتني والله بما قال. لص وسارق، كان لكلماته الأثر العظيم في نفس الإمام أحمد. والحديث عن الإمام أحمد ومناقبه وفضائله يطول، واستمرت حياته رحمه الله ورضي الله عنه على هذا المنوال من الصدق في دين الله والتعليم للناس والصبر على أذاهم والمجاهدة في تفقيههم وتعليمهم أمور دينهم، حتى لقي الله عز وجل بعد عمر مديد في طاعة ربه. فلما حضره الأجل واقتربت ساعته، إذا به يسمع، إذا بأولاده من حوله يسمعون الإمام أحمد وهو شاخص البصر يقول: لا بعد، لا بعد، لا بعد. فعجبوا لمثل هذه الكلمة، وما سببها؟ فلما أفاق سألوه، قالوا: رأيناك يا أبانا تقول لا بعد، فما الأمر؟ قال: إن الشيطان قد تمثل لي في هذه الساعة عاضا على أنامله قائلا لي: فتني يا أحيمد، لم أستطع عليك، كل الناس أوقعتهم إلا أنت. فأقول: لا بعد، لا بعد، ما دمت في الدنيا، ما دمت على قيد الحياة، فأنا لا آمن مكر الله، لن يرجع الإمام أحمد إلى تاريخه وإلى صفحاته البيضاء ويقول: نعم قد نجوت. لا، ما دمت في هذه الدنيا فأنت على خطر، لا تأمن مكر الله، اسأل ربك الثبات على دينه حتى تخرج الروح، أما قبل ذلك فالمرء معرض للزلة والوقوع في الخطأ. ومات بعدها الإمام أحمد، فشهد جنازته خلق كثير، حتى أصبحت جنازة الإمام أحمد مما يذكر في التاريخ. لقد حضر جنازة الإمام أحمد أكثر من 1,000,000 إنسان، بل إن بعض المؤرخين ذكر أنها بلغت 2,000,000، هذا عدا من صلى عليه في السفن والبيوت والأسواق، وازدحمت شوارع بغداد وغطت بمن فيها، واجتمع خلق كثير، وأسلم يوم مات الإمام أحمد أناس من اليهود والنصارى. كان يقول رحمه الله في حياته يوم كان يناقش المبتدعة وهم يقولون نحن على الحق وأنت على الباطل، كان يواعدهم بهذا اليوم فيقول موعدنا يوم الجنائز. وصدق والله، كانت جنازته مشهودة. أما جنازة ابن أبي ذؤاد الضال المضل الذي مات بالفالج، قالوا لم يشهد جنازته إلا من حمل نعشه. إنه دليل على صدق أولياء الله الصالحين، فالله يجعل لهم الذكر الحسن في هذه الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم الذكر الحسن في الدنيا والآخرة. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم عليك بمن عاداهم وآذاهم. اللهم كل المستضعفين في فلسطين، اللهم وفي الصومال وفي العراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك، واجعل حياتنا عامرة بذكرك، وأمتنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والحمد لله رب العالمين.